الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو ادعى أحد الطرفين ادعى بأنها عارية كالمتصرف مثلا، وادعى المالك لها بأنها إجارة، وبالتالي تثبت الأجرة المسماة. فالقول قول من قلنا بأن في المسألة وجوه بل أقوال أربع. إذا ما أقصينا كلام الشيخ طوسي قدس سره في المبسوط من القرعة، فإن الأقوال في ذلك حينئذ ثلاث: أن يدعي عليه حينئذ، يعني يكون هنالك غرض له في البيع، وهذا الشيء غير متوفر في مقامنا. ليه؟ لأن من يدعي مثلا الإجارة عم يدعي يلزمه بالأجرة في البيع، أما من يدعي العارية حينئذ لا يلزم بشيء. أو فقول من يدعي العارية ليس مجرد دعوى العارية وتكذيب المالك لدعوى العارية حينئذ يشكل خصومة غير الخصومة الأولى التي يدعي فيها المالك الإجارة وينكرها المتصرف في البيع، وإنما ترجع روحا وضمونا إلى تلك الدعوى الأولى بالنقطة التي أشرنا لها، وهي أن مدعي العارية في المقام ليس بحسب الحقيقة والروح حينئذ يدعي شيء خلاف ما ينكره في دعوى الإجارة، وإنما دعواه حينئذ العارية وإن عم ينكر الأجرة، إنكاره الأجرة هذا بيرجع لي ما يتشكل بالخصومة الأولى فيما بين المالك الذي يدعي الأجرة المسماة وبين المتصرف الذي يدعي حينئذ ينكر حينئذ ذلك. فدعواه العارية لا يزيد على إنكاره للأجرة في الخصومة الأولى في البيع، ولذا حينئذ بحسب الحقيقة ليس لدينا في المقام خصومتان: خصومة بلحاظ الإجارة وخصومة بلحاظ العارية، وإنما هي خصومة واحدة. حتى لو قلنا بأن الميزان في تشخيص المدعي هو مصب الدعوة وليس الإلزام والأثر الذي يحمله المدعي للمنكر، حتى بلحاظ ذلك فحينئذ ما فيش عندنا خصومتان، لأن المتصرف حينما يدعي الإجارة في الخصومة الثانية المزعومة والمفروضة ادعاؤه العارية عفوا في البين دعواه العارية هو بحسب الروح والمضمون عم يرجع إلى أنه ما في عليه أجرة مسماة، إنكاره للأجرة المسماة هذا ملخص حينئذ الدعوة الأولى والخصومة الأولى، حيث يدعي عليه المالك بأنها إجارة وبالتالي حينئذ تشتغل ذمته بالأجرة المسماة وهو ينكر ذلك. دعواه العارية بحسب الروح والمضمون بيرجع إلى إنكار حينئذ الأجرة المسماة، فهذه بتتلخص بالخصومة الأولى ومش بحاجة إلى هذه الخصومة الثانية. حتى لو قلنا بأن تشخيص المدعي يكون بلحاظ مصب الدعوة في البحث، فهذا الكلام الذي ورد على ما سوف يأتي في شرح كلام الماتن قدس سره ورد في كلام الماتن، وسار عليه الإمام رحمة الله عليه والسيد البروجردي حينئذ غير تام لهذه النقطة التي أشرنا لها. مش مجرد ما كان هنالك تكاذب فيما بينهما تشكل حينئذ خصومة ما لم ترجع بحسب الروح والمضمون إلى مدعي ومنكر في البين، حتى لو قلنا بأن تشخيص المدعي إنما يكون بلحاظ مصب الدعوة لا بلحاظ الإلزامات التي يلزمها المدعي للمنكر في البين. هنا لما عم يدعي العارية مش عم يدعي شيء غير ما أنكره في دعوة الإجارة وفي خصومة الإجارة في البين، عم يدعي العارية يعني ما في عليه أجرة مسمى، هذا هو نفس إنكاره الذي ينكره في الخصومة الأولى حيث يدعي عليه المالك بأنها إجارة وبالتالي حينئذ مطالب بالأجرة المسماة، وفي المقابل حينئذ المتصرف ينكر أن تكون هنالك أجرة مسماة وإنما هي عارية في البحث. إذا تم حينئذ ذلك فبالملخص في عندنا حينئذ بس هود القولين الأساسيين. القول الأول بأن القول هو قول المدعي العارية ليش أنه عم ينكر الأجرة المسمى، والأصل عدم اشتغال ذمة المتصرف حينئذ بشيء. والقول الآخر هو لا، من يدعي الإيجار لأن قوله موافق مع أصالة الضمان حينئذ في البيع. لا بد حينئذ وأن نمحص، لأنه في نحن بحسب حقيقة في عندنا أصلان في البيع. الأصل الأول هو أصالة عدم اشتغال الذمة، أو فقل أصالة براءة ذمة المتصرف من أي أجرة، من أجرة مسمات، من أجرة مثل، من أي شيء في البيع. كان ما في عليه أجرة لا مسمات ولا ما في اشتغال لذمته بشيء، والآن يشك بأنه تشتغل ذمته أو لا. الأصل عدم اشتغال الذمة، الأصل براءة الذمة حينئذ عن ذلك في المحيط. هذا اللي هو أصل حكمي في المقام. بالمقابل لا، في عنا أصل موضوع ليتلخص حينئذ في أحد أصول ثلاثة في المحيط، اللي هو لما يدعي أحدهما، قد يكون المالك هو اللي بيدعي الإيجار، كما أنه قد يكون المتصرف هو الذي يدعي الإيجار فيقول أنها إيجارة، وبالتالي في عنا أجرة مسمى. دعواه حينئذ الإجارة وبالتالي اشتغال ذمة المتصرف بالأجرة ولو المسمات هو الموافق مع أحد حينئذ أدلة ثلاثة في البحث. الدليل الأول اللي هي أصالة احترام مال المسلم. الدليل الثاني اللي هي قاعدة اليد أو قاعدة الاستيفاء والإتلاف وإلى آخره. والدليل الثالث هي موثقة لإسحاق بن عمار سوف نقف عليه. لابد وأن نبين هذه الأدلة الثلاثة وما يمكن أن يناقش فيها، والنسبة بين هذه الأدلة الثلاثة وبين ما استدل به للقول الأول من أصالة براءة ذمة المتصرف من أجرة المسمات أو من أجرة المثل في البيع. فعندنا جملة مراحل وجملة مقدمات لابد حينئذ من طيها في المقام. البحث الأول وهو الحديث حول حينئذ هذه الأدلة الثلاثة. الدليل الأول هي أصالة احترام مال المسلم في البحث. هذا الأصالة بناء على أنها حينئذ لا تقتصر فقط على الحرمة التكلفية، وإنما تشمل الحرمة الوضعية حينئذ في البحث، فتكون حينئذ شاملة للحرمة التكلفية بحيث أنه تكليفا يكون مأثوما ووضعا يكون حينئذ ضامنا في البيع. هذا اللي هو الدليل. فيكون من يدعي الإجارة مع أنه يدعي الإجارة ويدعي اشتغال ذمة المتصرف بالأجرة المسمات يكون قوله موافق مع أصالة حرمة مال المسلم في البيع. ليش؟ لأنه المنفعة هي من جملة أمواله في البيع. المنفعة التي استوفاها المتصرف هي من جملة أموال المالك. فإذا كان جملة أمواله أصالة احترام مال المسلم تشمل حينئذ المنافع التي هي من جملة أموال المسلم في البحث. وبالتالي حينئذ سوف تكون الحرمة ليست فقط حرمة تكلفية بحيث أنه بيترتب عليها إثم، وإنما حتى حرمة وضعية ويترتب عليها الضمان حينئذ وضع. هذا الدليل الأول الذي يستدل به. هذا الدليل يناقش فيه أولا وثانيا، أولا بعدم تمامية المقتضي، وثانيا بوجود المانع في البحث. أما عدم تمامية المقتضي فالوجه في النقاش والإشكال فيه هو ما ذكره السيد الحكيم، هو أن أصالة حرمة المال المسلم فقط النظر فيها إلى الحرمة التكليفية، يعني غاية ما بتقتضي حينئذ إثم، أنه إذا واحد تصرف في مال غير بلا إذنه في البحث يكون آثما، وتكون يده يد آثمة ويد عدوانية أزمة. هذا ما في شيء هك. حينئذ استفاد السيد الحكيم من مثل هذه الروايات حرمة حينئذ مال المسلم، يعني عم يعطي يعني عم يسيجها وعم يحصن حينئذ مال المسلم بحسن تكليفي في البيان، اللي هو عبارة عن حرمة حينئذ مال المسلم حرمة تكليفية. ما في عندنا حرمة وضعية في البيان، لا أقل هو القدر المتيقن وما فيها إطلاق يمكن أن يتمسك به ليشمل كلتا الحرمتين التكليفية والوضعية في البيان. هذا النقاش الأول الذي ذكره السيد الحكيم هو نقاش في المقتضي وقصور في المقتضي وعدم الإطلاق في دليل حرمة مال المسلم يشمل كلتا الحرمتين، الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، والقدر المتيقن منه إنما هو الحرمة الأولى، أعني الحرمة التكليفية في البيان، فلا يشمل الحرمة الوضعية. النقاش الثاني لذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أنه لو سلمنا في المقام من أن الحرمة في البيان هي أعم من الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية في البيان، لكن هناك مانع يمنع من أن تكون هذه الحرمة تؤثر أثرها في مقتضاه، من ناحية تسجيل الإثم تكليفا، ومن ناحية تسجيل الضمان وضعا في البيع. ما هو؟ وهو الإذن الذي صدر من المالك في البيع، أنه في قدر متسالم عليه وقدر متفق عليه فيما بين المالك والمتصرف بأن هذه العين كونها تحت يد المتصرف إذا أمر مأذون به من قبل المالك بلا أي إشكال، لأنه على الإجارة في مأذونية مالكية في البيت، في إذن المالكي، على العارية أيضا في إذن مالكي في البيت، على كلا التقديرين حينئذ الإذن موجود في البيت، واضح؟ وإنما الشأن بأنه في تضمين ولا ما في تضمين، بس الإذن حينئذ موجود، وهذا الإذن يكون بمثابة المانع الذي يمنع من أن تؤثر هذه القاعدة أثرها في مقتضاها، اللي هو تسجيل الإثم تكليفة وتسجيل الحرمة وضعا بمعنى الضمان حينئذ في البيع. هذا اللي يمكن أن يقع، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نستدل لدعوة لأن نقول بأن قول من يدعي الإجارة يكون موافقا لأصالة عدم لأصالة الضمان بشو بأصالة احترام مال المسلم، لأن هذه الحرمة تارة يعني النقاش في المقتضي وهو عدم تمامية المقتضي، وأخرى النقاش في وجود المانع وهو حينئذ أنه لو تم هذا المقتضي وأنها تشمل كلتا الحرمتين التكليفية والوضعية، إلا أن وجود المانع اللي هو عبارة عن إذن المالك، أنه هذا قدر متفق عليه فيما بين المالك والمتصرف أنه أذن له بالتصرف في هذه العين وبوضع اليد على هذه العين، فلم تكن يده يد آثمة ويد ضامنة حينئذ ليش لمكان الإذن اللي هو متفق عليه فيما بين المالك والمتصرف في البيع. وعلى هذا الأساس حينئذ سوف لا تكون هذه القاعدة تؤثر أثرها في مقتضاه اللي هو الضمان لمكان وجود المانع في البيع. هذا ما يرتبط بالدليل الأول في المقام، إلا أنه شيء من هذين الوجهين اللي هو المناقشة في المقتضي اللي ذكر السيد الحكيم أو المناقشة في وجود المانع التي ذكرها السيد الخوئي غير تامة. أما بالنسبة لي عدم تمامية المقتضي، وهذه مطلب مبنائي في البيت، أشرنا له مرارا وتكرارا إلى أنه بالنسبة لأصالة حرمة المسلم ليست مقصورة فقط وفقط على الحرمة التكليفية في البيت، وإنما تشمل كلتا الحرمتين التكليفية والوضعية، بل منشأ حينئذ الحرمة التكليفية وعدم حرمة الماء وحرمة المس بمال حينئذ المسلم هو أنه يكون ماله حينئذ مضمونا على المتصرف، وأن ماله لا يذهب عليه هدرا ولا يذهب عليه سنة فيها. وإذا مطلب مبنائي في محله أشارنا، وقت كنا عم نحكي من القواعد التضمينية اللي منها أصالة احترام مال المسلم، أشارنا هنالك أنها لا تقتصر فقط وفقط على الحرمة التكلفية، بل تشمل حتى الحرمة الوضعية، إن كان النقاش بأنه استعمال لفظ في أكثر من معنى، والجامع حينئذ ما في عندنا جامع ما بين الحرمتين التكلفية والوضعية في البين، هذا أيضا النقاش الإثباتي والاستظهاري هنالك حينئذ بيناه مفصلا فليراجع حينئذ ثمتا. فالصحيح أن أصالة احترام مال المسلم لا تقتصر فقط وفقط على الحرمة التكليفية، وتسجل إثما حينئذ على اليد المتصرفة مع عدم وجود الإثم، وإنما لا أيضا ترتب ضمانا وضعيا، وهذا اللي بنعبر عنه بالحرمة الوضعية حينئذ في البيان. الحرمة بقول مطلق في المقام، يعني كل شيء حينئذ بحسابه وكل شيء بقدره، قد يكون الشيء حينئذ غير مضمون وغير متلاف في البيان، يعني كما لو كان شيء غير متمول لو كان الشيء مثلا غير متمول مثل حب لقلته أو لخسته أو لخسته مثل الجعلان كما مر معكم، لقلته مثل حبة قمح على سبيل الفرض مش متمول واضح بس مملوكة في البين. الجعلان أيضا يكون مملوكا مع أنه ما فيش بناء على أنه الملكية والمالية ما في ترابط حينئذ فيما بينهما، ربما تكون مالكا لشيء غير متمول حينئذ ذلك الشيء في نفسه في البين. وهذا وين بيبرز أثره في مسألة الضمان، بضمان العهدة حينئذ بيشبه على اليد ما أخذت حتى تؤدي مطلق، مش ما أخذته مما كان متمولا حتى لو لم يكن متمولا في البين، حتى حبت الشعير أو حبت القمح اللي بده يسلبها أمير المؤمنين سلام الله عليه للنمل في البين، هيدا الضمان، الضمان العهد في البين، الضمان مش الذمة وإنما الضمان حينئذ اللي هو في شغل العهدة حينئذ في البين، بمعنى وجوب الإرجاع ووجوب الرد وحرمة الإمساك، هيدي الحرمة التكليفية اللي بترجع إلى التضمين الوضعي بمعنى أنه لا يجوز له أن يبقيها حينئذ بيدي بل عليه أن يرد حينئذ إلى صاحبه حتى لو لم تكن متمولا. وأما الضمان الذمي لا، لابد وأن يكون حينئذ متمولا، لأنه بتشتغل الذمة بالبدل المثلي أو البدل القيمي، والبدل حينئذ المالي فيما لو كان متمولا حينئذ في البين. واضح هذا اللي تكون نقطة الفرق حينئذ فيما بينهما. ولكنه على كل حال في المقام كما بين في محله أنه على كلا التقديرين الضمان يكون حينئذ ثابتا، سواء ضمان عهدة ولو لشيء غير متمول أو ضمان ذمة لشيء حينئذ لابد وأن يكون متمول حتى يضمن ببدله القيمي حينئذ في البين، وإلا لا مالية له ولا قيمة له في الفرض. هذا حاصل حينئذ ما ينبغي الإشارة له بالنسبة لهذا الشق الأول. فالمقتضي حينئذ تم، وهذه مسألة مبنائية، حتى السيد الحكيم الذي ذكر في مستمسكه أنه مقتصر فقط على الحرمة التكليفية فلا تشمل الحرمة الوضعية، استعاض عنها بقاعدة على اليد وبقاعدة الإتلاف أو قاعدة الاستيفاء التي سوف يأتي الإشارة لها. يعني لا يضيق بنا المقام ذرعا بحيث أنه خلص مسكنا بهيدي يا هيدي يا راحت علينا دعوة أن يكون من يدعي حينئذ الإيجار يكون قول موافقا لأصالة حرمة مال المسلم في البحر. هذا ما يرتبط حينئذ في النقاش بالمقتضي، وهو عدم تمامية الإطلاق في هذه القاعدة بحيث يشمل كلا الضمانين، يعني كلا الحرمتين، الحرمة التكلفية والحرمة الوضعية. أما النقاش الثاني اللي هو بالنسبة للإذن في البيع، واضح لذكر سيد الخوي، واللي هو يتمثل في النقاش في وجود المانع الذي يمنع من أن تؤثر هذه القاعدة أثرها في مقتضاها، اللي هو مسألة الإثم تكليفا والضمان حينئذ وضعا في البين، لما كان الإذن اللي هو متفق عليه فيما بين المالك والمتصرف، لأنه من يدعي الإجارة في إذن مالكي، من يدعي العاري أيضا في إذن مالكي في البين، لأنهم متفقين على وجود الإثم، وهذا الإذن يشكل مانع من أن تؤثر قاعدة حرمة مال المسلم أثرها فيه مقتضاها، اللي هو تسجيل الحرمة تكليفا والضمان وضعا، سواء الضمان العهدة بمعنى وجوب الإرجاع وحرمة الإمساك أو الضمان الذمي بالبدل المثلي أو القيمي إن لم تكن العين موجودة على تقدير تلف حينئذ تلك العين في البين. هذا الكلام حينئذ جوابه واضح في المقام، وهو بأن الإذن بحسب الحقيقة في عنا الإذن على قسمين، كما لدينا حرمتان، حرمة تكلفية وحرمة وضعية. حرمة تكلفية يساوقها الإثم أو من آثارها حينئذ الإثم، أيضا عندنا حرمة وضعية من آثارها الضمان في البين، واضح. كذلك الإذن على نحوه، في عندك إذن بطير الحرمة التكلفية وفي عندك إذن بطير الحرمة الوضعية حينئذ في البين، وهذا شيء أشرنا له، يعني مش يعني لم يضق المطلب بنا لحتى نحتاج إلى هذه الإفرازات وهذه الاصطلاحات في المقام، لا، بل هذا أشرنا له فيما سبق بقاعدة على اليد إذا تتذكروا فيما سبق، والناس مسلطون على أمواله، سلطنت على ماله بالخصية الشخصية والمثلية والقيمية في البيت، هذا يعني أنه في هذا يمسك بماله وليس لأحد أن ينازعه في سلطنته على ماله بهالخصيات الثلاث، لا في الخصية الشخصية بحيث إذا مسك بماله وجب عليه الإرجاع، ولا في الخصية المثلية والقيمية في البين بالشكل اللي أشارنا له هذه الخصيات. هل بمقدار ما يرفع يده حينئذ عن تلك العين، بمقدار ما يعني هذه الأحكام ومبدأ السلطنة وحرمة مال المسلم ولا حرمة امرئ المسلم إلا عن طيب نفسين، هذه كلها شرعت لأجل المالك، مش إنها أحكام تحميلية على المالك في البين. بالمورد الذي يأذن المالك إذا المقدار حينئذ نرفع له، بالمقدار الذي لا يأذن تبقى حينئذ السلطنة وحرمة مال المسلم ولا يحل مال إلا عن طيب نفسين، تبقى حينئذ على إطلاقها وعلى فاعليتها في البين. ومقامنا من هذا القبيل، بمعنى ما يمكن يرفع اليد عن الخصيات الثلاثة بلا مقابل، خمس عيد الهبة كما بتذكر، يمكن بيرفع اليد عن الخصية الشخصية مع الإبقاء على الخصية المثلية والقيمية، هيدا اللي بيفرز عنا مثلا القرض بأحد شقيه يكون مثليا بشق الآخر قد يكون قيميا، مر معكم أنه بالقرض قد يكون مثليا ومع ذلك بيشترط عليه الضمان بأن يرده بقيمته في البيت، وإذا لا بأس به في المقام إذا ما في زيادة بحيث يصدق قرض جر نفعا في البيت، هذا لا بأس به في المقام. وهكذا وفي مرة بيرفع اليد حينئذ عن هذه الخصية الشخصية، واضح، والمثلية مع الإبقاء حينئذ على الخصية المالية، على الخصية المالية بالنسبة للعين. إذا مثل شو له نظائر وأمثلة مثلا كثيرة في البيع، مثل بالبيع مثلا ومثل بالإيجار. في البيع شو بيصير عندنا؟ رفع اليد عن الخصية الشخصية للعين والخصية المثلية، بس الخصية المالية وقيمة العين ما رفع اليد عنه، ولذا يطالب حينئذ بالثمن وبالقيمة حينئذ تلك العين، القيمة الجعلية والقيمة المسمات بالنسبة لتلك العين في البيت. إذا بالبيع بالإجارة أيضا هو رفع اليد عن الخصية الشخصية والخصية المثلية ولو بالنسبة لمنفعة العين، بس الخصية المالية وقيمة حينئذ تلك المنفعة والأجر المسمات لتلك المنفعة ما رفع اليد حينئذ عنها في البحر. مرة التفتوا أصلا لا يأذن لا بالتصرف ولا بأي شيء، ومرة أخرى لا يأذن بالتصرف لا على وجه الضمان، وقت نقول لا على وجه الضمان في البين يعني في إذن بالتصرف، في إذن شو بالاستيفاء بلا شو ضمان، ومرة لا يأذن على وجه الضمان في البين. هيدي يأذن على وجه الضمان شو معنى؟ إنه فقط مأذون بالتصرف العين، يعني ما في إثم بس وضعا وما يصطلح عليه بالضمان يكون حينئذ ثابتا في البين بلا أي إشكال. وهذا بيد حينئذ المالك، سلطنة المالك على ماله إطلاقات أدلة السلطنة بيده أن يمسك بهذه العين بالخصيات الثلاثة فلا يرفع اليد عنها لا تكليفا ولا وضع، وبيده أن يرفع اليد عنها تكليفا ووضعا، وبيده أن يرفع اليد عن بعض تلك الخصيات دون البعض الآخر تكليفا دون الوضع في البين. وهذا اللي بيرجع إلى أن الإذن موجود من قبل المالك لكن الإذن على وجه الضمان، يعني في إذن بالتصرف، يعني ما في حرمة تكليفية، ما في إثم، لا تكون يده يد آثمة ويد عدوانية ولكن على وجه الضمان في البين، فلا بد أن يكون حينئذ ضامنا. في المقام القدر المتفق عليه فيما بين المالك والمتصرف إنما هو الإذن الذي يرفع الحرمة التكليفية. المالك يقر أنه مثلا أني أجرتك، يعني أنت مأذون بوضع يدك على تلك العين، بس مش مأذون بوضع يدك على تلك العين على وجه المجاني وإنما على وجه الضمان، يعني الإذن الأول الذي يرفع الحرمة التكليفية موجود، بس الإذن الثاني الذي يرفع الحرمة الوضعية لا، لأنه بيقول أنه في أجر مسمات في قلبه. المتصرف هذا الإذن بيسلم به، أي إذن؟ الإذن بوضع اليد على تلك العين بحيث لا تكون يده يد آثمة ويد عدوانية في البين، وإنما النقاش في الإذن الثاني وهو الإذن الذي هدر فيه حرمة ماله وأسقط مالية حينئذ ماله اللي هو المنفع. مدعي العارية اللي هو المتصرف عبيقول لا فيه هذا الإذن الثاني، مدعي الإيجار اللي هو المالك عبيقول لا هذا الإذن الثاني مش موجود، فما في عنا إلا إذن واحد يرفع الحرمة التكليفية، أما الإذن الثاني اللي بيرفع الحرمة الوضعية هذا مورد نقاش بينهما. وهيدي هو عم يدعي الإذن على وجه المجانية، المدعي العاري أعني المتصرف، والمالك يدعي الإذن على وجه الضمان اللي هو بالأجرة المسماة في البيع. فالمتسالم عليه فيما بين المالك والمتصرف إنما هو الإذن الذي يرفع الحرمة التكلفية، وإذا ما بدنا شيء، وإذا مسلمين فيه أنت مش مأثوم فيه، بعدنا منصلي وراك جميعا ومنشاهدك بالطلاق ومن ومدري شو إلى آخره، بس في ضمان ولا ما، هذا اللي هو هذا اللي بيهمنا هون في المقام، في ضمان ولا ما في ضمان؟ لا يكون في ضمان إذا هدر حرمة ماله المتصرف، يعني مدعي العاري عم بيقول إنه هدر حرمة ماله، واضح لأنه على وجه المجانية وقت الدعاء العاري. أما المدعي الإيجار عم بيقول له أنا ما هدرت حرمة حينئذ مالي في البعين، وإنما على وجه الضمان بالأجرة المسمات في البعين، هذا حاصل حينئذ ما ينبغي أن يقال. صح صدر الإذن من المالك، ولكن هذا الإذن إنما أسقط فقط وفقط الحرمة التكليفية للمال، لمال المسلم، واضح. وأما الحرمة الوضعية حينئذ لم يسقطها في البيع. فالصحيح أن هذه القاعدة وأصالة احترام مال المسلم قاعدة حينئذ قائمة بأصولها، يمكن حينئذ التمسك بها للاستدلال على أن من يدعي الإجارة حتى يشغل ذمة حينئذ المتصرف بالأجرة في البيع يكون قوله موافق مع هذا الأصل. هذا الأصل أصل موضوعي في البيع، أصل براءة ذمة المتصرف حينئذ من الأجرة، هذا أصل حكمي في البيع. أما هذا لا، أصل موضوعي وليس أصلا حكمي، الأصل الموضوعي واضح أنه مقدم على الأصل الحكمي حينئذ في المقام. هذا ما يرتبط بالنسبة للدليل الأول اللي هو قاعدة اللي هو أصالة احترام مال المسلم. هلا في عندنا دليل ثاني اللي هو قاعدة اليد و بملاك الاستيفاء أو الإتلاف وإلى آخره سوف تأتي، وهيد السيد الحكيم ناقش بالأولى بس تمسك به هيدي بقاعدة على اليد وإلى آخره تمسك. ويأتي الدليل الثالث أنه موثقة إسحاق بن عمار اللي وردت بالنسبة للمال الوداعي، هذيك ادعى بأنه إذا وديعة عندي وقت اللي تعرف هذيك قال لا أنه كان قرضا في البيع، واضح. وإلى فوائد كثيرة، أنه تشخيص المدعي من المنكر مش بلحاظ مصب الدعوة وإنما بلحاظ الإلزامات والأثر في البيع. وقال بأن من يدعي القرض يكون قوله هو الموافق، هو اللي يقدم قوله مع يميني في البيت، كأنه هو الموافق مع أصل أي أصالة، أصالة حرمة مال المسلم التي سوف نشير إليها، فتكون مؤيدة ومسددة ومرشدة إلى ما يذكر حينئذ، سواء في قاعدة احترام مال المسلم أو في قاعدة على اليد والاستيفاء أو الكاف، على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Продолжение следует...